بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة القصيرة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالسفر، وهذه الآداب يحسن بالمسافرين أن يتأدبوا بها، لأنهم متى ما تأدبوا بهذه الآداب انقلب هذا السفر، إن كان سفرا مباحا، إلى طاعة، وأصبح هذا السفر إن كان في طاعة الله سبحانه وتعالى سفرا يحقق مقاصد المسافر من حيث تحقيق ما يتعلق ب تعبده لربه تبارك وتعالى في السفر، وكذلك أيضا ما يتعلق بتحقيق المصالح التي من أجلها سافر. فمن آداب السفر أن يتعاون المتسافرون فيما بينهم، فمتى ما حصل التعاون بين المسافرين كان ذلك أدعى إلى ذهاب الخلاف فيما بينهم، ولإنجاز المدة القصيرة في الوصول إلى المقصود بأيسر طريقة ووقت، فيعين القوي الضعيف ويواسي الغني الفقير، ويتعاونون على حمل أمتعتهم والتخفيف من آلام السفر ومشقته. فالله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا التعاون مما يهون السفر على بعضهم البعض، ويبرز حقيقة التراحم والترابط والتواد الذي يكون بين المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم للناس في سفره: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ومعنى فضل ظهر أي دابة زائدة عن حاجته للركوب، أو مكان داخل السيارة، وذلك بوجود مقعد خال ونحو ذلك. ومعنى فضل زاد أي طعام زائد عن الحاجة، وكذلك المال ونحوه. ويدخل في هذا الأدب تقسيم المهام بين أفراد الرفقة وبين المسافرين، فهذا يشتري الطعام، وهذا يقود السيارة، وهذا يلقي الفضلات والبقايا في الأكياس المعدة لذلك، وهذا يجهز الفرش عند الاستراحة ونحو ذلك. أيضا من آداب السفر الاستراحة أثناء السفر، وخصوصا إذا كانت مسافة السفر طويلة، فكلما أمكن ينبغي أن يتوقف المسافرون لأخذ الراحة، سواء لسياراتهم ودوابهم أو ليتزودوا فيما يحتاجونه من وقود وماء وطعام ونحو ذلك. وكذلك أيضا إراحة أبدانهم واستعادة النشاط لقضاء حاجتهم وتناول الطعام والشراب ونحو ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. فينبغي مراعاة هذا الأدب حتى تقوى وسيلة المواصلات على تحمل مشاق السفر. وكذلك ينام المسافر إن استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع عن يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضعه على وضع رأسه على كفه. فهذا فيه دليل على استحباب النوم للراحة، وكذلك يبين الهيئة المستحبة في هذا النوم. أيضا من الآداب أن يذكر الله جل وعلا عند نزول منزل، فإذا نزل المسافرون للراحة في مكان فإنهم يتعوذون بكلمات الله التامة، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. وهذا توجيه كريم، فقد يصاب الإنسان بأذى من شيطان أو حشرة ضارة أو غير ذلك ما لم يتعوذ بكلمات الله تعالى، والله جل وعلا خير حافظا. أيضا من الآداب التجمع عند النزول للراحة، فإذا نزل الناس ونزل المسافرون لاستراحة في مكان فيسن لهم أن يتجمعوا ولا يتفرقوا كل في جهة، حتى لا يتعرض أحد منهم لأذى أو ضرر من إنسان أو شيطان أو حيوان مؤذن أو غير ذلك، لكن عليهم أن يتقاربوا ما أمكن، فإن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى إنك لتقول: لو بسط عليهم كساء لعمهم، أو نحو ذلك. فهذه سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل بالمسافر أن يتأدب بها حتى يحقق المقصود من سفره، خصوصا إذا كان مع إخوانه فلا يقلقوا عليه. وذلك نجد البعض عند الإخلال بمثل هذا الأدب العظيم نجد أنه يحصل خلاف، أحدهم يذهب وقد نزلوا منزلا فيذهب ويشتري شيئا من مكان بعيد، فيقلق عليه جماعة المسافرين ولم يخبرهم بأنه سيذهب، فعندما يحصل التفرق قد يحصل الأذى بهذا الذي انفرد عن جماعة المسافرين، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمتى ما ابتعد الإنسان عن إخوته وعن جماعة المسافرين لربما كان ذلك سببا في تأخيرهم أو سببا في حصول الضرر على هذا الذي انفرد. فما أجمل هذا الأدب الذي ينبغي على جماعة المسافرين أن يتأدبوا به، خصوصا في مثل هذه الأحوال التي قد ينضر من انفرد عن بقية الإخوة. فهذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن يعني نمر عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن كان في العمر بقية. فإلى ذلك الموعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد
اللطيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف الحال أستاذ سالم؟
الله يحييك أبو عايدة.
والمخرج أخونا سيف الجبلي والأخوة المستمعين. طال عمرك غدا طبعا 26 يونيو يصادف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعني، وهذا العام اختار ضمن شعار مجتمع خال من آفة المخدرات. فياريت يعني كلمة توجيهية إلى الوالدين والانتباه إلى رفقاء أصدقائهم ومن يتابعون، لأن غالبية المشاكل اتضح لنا أن نتيجة الغفلة الأسرية أو أن الولد هذا يظهر لهم السلوك الحسن بينما السلوك الخفي يكون سلوك ضار بنفسه يعني المتعاطي وبالأفراد المجتمع. أما السؤال يعني حكم البيع، يعني أنا مثلا عندي محل بقالة وملابس أو شيء مهم أنا أبيع للأهل والأصدقاء والمعارف أقل وأحيانا بكثير من بقية المشترين، فهل هذا جائز أم غير جائز وأنا صاحب الحلال يعني؟ والسؤال الثالث والأخير، كثيرون يعني يستعجلون في استجابة الدعاء، يعني ما عندي صبر، صبري يتبخر سريعا، أنا نويت شيء خلاص باشر وبا أحصل على هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، فكيف أنا أعجل بأسباب استجابة الدعاء بشكل أسرع يعني؟ لأن كثيرين يمكن ممكن يتبخر صبره. وجزيتم خيرا،
الله يحفظك بعد تسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لفضل الشيخ على أسئلة أبو عايدة، يقول غدا سيكون هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فيريد منكم فضل الشيخ كلمة توجيهية للوالدين حتى ينتبهوا على أبنائهم، يفتشوا من يعني يرافقون، من يصاحبون، وأيضا ينتبهوا إلى سلوكياتهم، خاصة يقول أن البعض قد يظهر السلوك الحسن أمام والدي، وعندما يذهب مع رفاقه قد يكون من رفقاء السوء يبطن غير ذلك.
الحمد لله. موضوع العناية بالأبناء خصوصا في هذا الزمن لابد أن يكون محل اهتمام الوالدين وجميع أفراد الأسرة بل والمجتمع، لأن عوامل الفساد وعوامل انحراف الأبناء كثرت في هذا الزمن، ما بين مشاهد ومرئي وما بين مسموع وما بين مقروء، فتعددت الوسائل التي تدعو الشباب إلى مثل هذه الفواحش وهذه المنكرات، ولذلك لابد على الآباء أن يحيطوا أبنائهم بسياج، هذا السياج يحميهم من الوقوع في براثن هذه الفواحش وبراثن المخدرات وبراثن المخدرات. وهناك يعني خطوات يسعى إليها الوالدين حتى يحفظوا أبنائهم. أول وسيلة وهي أهم وسيلة وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واللوث بجناب الرب تبارك وتعالى بالدعاء بأن يهدي الأبناء وأن يصرف عنهم السوء والفحشاء. ولذلك لو تأملنا الأنبياء وهم من أكبر الناس عبادة وتدينا، وهم أصلا إنما أرسلوا لهداية الناس، ومع ذلك عندما يأتي موضوع الأبناء تجدهم حريصين على الدعاء لأبنائهم. نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على أبنائه أن يقعوا في عبادة الأصنام ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم، فكيف ببقية الناس؟ فإذا هذا الباب هو الباب الذي يغفل عنه كثير من الآباء، يظن أنه يبذل هذه الأسباب ولكنه ينسى مسبب الأسباب الذي يصرف السوء والفحشاء عن الأبناء. فإذا أول باب يطرق والله أعلم هو باب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الهداية. ادعو الله جل وعلا لهم في خلواتك، في صلواتك، في جوف الليل، عندما ترد أسباب إجابة الدعوة مثلا عند نزول المطر وبين الأذان وبين الإقامة، كثيرة المواطن التي يدعى فيها إلى الأبناء كثيرة. فليكن هذا هو أول ما تعتني به. الأمر الثاني فيما يخص الوالدين أن الأبناء لابد لهم من توجيه ولابد لهم من نصيحة. لا تسلم هؤلاء الأبناء لأصدقائهم، لا تسلم هؤلاء الأبناء لما يرونه في هذه الشاشات الصغيرة أو في الشاشات الكبيرة، لأن كلا الأمرين ربما يصعب ضبطه. ولكن عند وجود التوجيه وعند وجود التوجيه الحسن والانتباه إلى ما يعرض، يكون بإذن الله سبحانه وتعالى التوفيق. الأمر الثالث معرفة من يصاحبون، يعني تخير أنت الصحبة لأبنائك، لا تجعل الابن يصاحب أي أحد، تحقق من هذا الصاحب الذي يصاحبه واعرف. وممكن أن تتعرف على بعض العلامات، فإذا وجدت أن هذا الصاحب يكثر من السهر فلا يصلح أن يكون صاحبا لابنك. إذا وجدته يرتاد الأماكن التي هي ربما تكون محل فتنة لولدك، تعلم أن هذا الصاحب لا يصلح أن يكون صاحبا. إذا كان منبت هذا الصاحب في بيت يعني ينتشر فيه مثل هذا الأمر، يعني في من داخل هذا البيت من ابتلي مثلا بالمخدرات والمسكرات، هنا أنت كوالد تقرأ أن هذا الصديق لا يصلح أن يكون صاحبا لابنك. الأمر الرابع وهو كذلك أمر مهم جدا، وأيضا أظن أن هذا الأمر ربما يغفل عنه بعض الآباء، الولد يحتاج إلى شيء من التفتيش. لا نقول هو تجسس، لا، بدل أن يترك الأمر في تنظيف غرفة الابن إلى الخادمة، لماذا لا ترتب الأم غرفة الولد؟ هي ستقع من خلال الترتيب والتنظيف ربما على شيء هو بداية لحماية ابنهم من الانحراف. فربما ضبطت عنده أدوية، تسأل ما هذه الأدوية؟ فإذا عرفت أن هذه الأدوية هي فعلا أدوية مستشفى، كانت هذه الأدوية عرفت أن هذه الأدوية لا قلق ولا خوف. لكن إذا وجدت أدوية لا تعرف ما هي سبب، خصوصا ما ينتشر الآن في بين الشباب هي حبوب الكبتاجون والكريستال ونحو هذه الحبوب التي سريعة الانتشار بين الشباب. فتفتيش ولا نقول هو من باب التفتيش، وإنما قضية تنظيف غرفة الولد وغسيل ثيابه أو تفتيش الثياب قبل أن تغسل، هذه مهمة، لأن أي ثوب سيغسل لابد أن يخلى ما في جيب هذا الثوب من أمور قبل أن يغسل. فعند إخلاء هذا الثوب ممكن أن تطلع الأم على أشياء تجعل لها قراءة لحال ابنها، ويكون تدارك لهذا الأمر. هذه التوجيهات كما قلت هي لا تغني عن حمايتهم، والحامي والحافظ هو الله سبحانه وتعالى، كما قال يعقوب عليه السلام والله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فيسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان الصلاح والاستقامة، وأن يجنب الأبناء سبل الضلال، وأن يوفقوا لسبل الهدى والرشاد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا كان عندي مثلا يقول محل أو دكان أو غيره، ويقول فالشيخ هل يجوز أن أبيع للمعارف وللأهل والأصدقاء بسعر أقل من بقية الناس؟
ما يتعلق بالبيع والشراء رب العمل هو حر فيما يصنعه في تجارته، يخفض للبعض ويبيع بسعر السوق. بعض الأهل يتشوف إلى هذه القضية، وهي في الحقيقة لا تلزم البائع، ولكن الأصدقاء والأهل يتشوفون إلى أن يكون لهم شيء من الحظ عند البائع بتخفيض السعر، فربما يكون هذا نوع من التحبب لهم ونوع من الهدية التي تكون رمزية، عندما هي ليست هدية وإنما بيع، ولكن التخفيض الذي يكون بهذا السعر الرمزي يكون سبب لتقارب القلوب، وسبب أيضا لبث المودة والرحمة بين الأهل. ولكن ينبغي أن يكون هذا الأمر بعيدا عن أعين الحمد لله
يرحمك الله
يكون يكون بعيدا عن أعين بقية المشترين. المشتري عندما يجد مثل هذا الأمر ظاهرا أمامه ربما يسيء الظن بالبائع، فيسدد من يبيع ويقارب، بحيث أنه يحقق يجمع بين الأمرين، يجمع بين قضية التودد لأصحابه وأهله وأرحامه، وبين قضية عدم الإخلال بالأمانة في البيع أمام أعين بقية المشترين. والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يقول فصيح البعض من الناس إذا دعا يستعجل الإجابة، فيقول هل هناك أسباب أو أمور يفعلها الداعي يعني يكون في الشيخ الاستجابة فيها سريعة في دعاء؟
القضية التي يسأل عنها الأخ أبو عايدة وهي قضية تسريع الإجابة، ليس شيء يفرض على الله سبحانه وتعالى ويلزمه تجاه خلقه، فالأمر راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، بل النصيحة تتوجه في الأساس إلى الداعي. إذا دعوت فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى الكريم الذي بيده مقاليد كل شيء، تدعو الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم بما يصلح العباد، وما يدريك أن هذه الحاجة التي استعجلت في طلبها أنها تكون خيرا لك، أنت لا تدري، ما يدريك أن عاقبة الأمر إذا أجيبت الدعوة لك أن تكون سببا في سلامتك وعافيتك، أنت لا تدري. فربما يدعو الفقير بالغنى، والله جل وعلا يعلم أن فقر هذا الإنسان خير له من غناه، وكذلك أيضا يعلم الله جل وعلا أن هذا المريض مرضه على ما هو عليه خير له من صحته، لأن الكل مبتلى في حال الشدة وفي حال الرخاء وفي حال الخير وفي حال الشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأظن السؤال لابد أن يكون ما هي الأسباب التي نحقق بها إجابة الدعاء، وليس الأسباب التي نسرع بها إجابة الدعاء، إذ أن تسريع الإجابة أمر غير وارد في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، إذا وعد فالله جل وعلا يجيب ما وعد به. والله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما عليك إلا الدعاء. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. لا يستجاب لهذا الإنسان لأنه عجل في دعائه، استعجل، وكل من يستعجل حتى في أمور الدنيا إذا استعجل الإنسان أمرا يعاقب بحرمان هذا الأمر. لو أن الإنسان استعجل الوصول إلى مكان سيذهب إليه بالسيارة، ربما باستعجاله هذا يفسد السيارة التي هو يسافر فيها، أو ربما عرض نفسه إلى حادث، أو ربما بسبب هذا الاستعجال فوت أمورا اضطر مرة أخرى إلى الرجوع وأخذها. فدائما الاستعجال لا يكون ممدوحا إلا إذا كان في أمر الخير والطاعة والبر، كما قال الله جل وعلا ذاكر من قول موسى عليه السلام وهارون: وعجلت إليك ربي موسى، قول موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي ترضى. إذن نحن لا نبحث قضية الاستعجال في تسريع الإجابة، وإنما نبحث في أسباب إجابة الدعاء وتخير الأوقات التي يدعى فيها. هذا الذي لابد أن يعلمه الداعي، فمتى ما حقق ما هو مطلوب عليه في إجابة الدعاء، أي أتى بالشروط التي يصح بها فيها الدعاء، والأمر الثاني انتفت عنه موانع إجابة الدعاء. فهناك موانع تمنع إجابة الدعاء، فلو كان الإنسان مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فلا يستجاب له دعاءه ولو بذل ما بذل من أسباب صحيحة في إجابة الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء. أشعث سبب الدعاء، أغبر سبب إجابة الدعاء، يمد يده إلى السماء سبب لإجابة الدعاء، ومع ذلك لا يستجاب له لأنه أتى بما يناقض شرط إجابة الدعاء. فلا بد أن يستجمع الداعي موجبات الدعاء وشرائطه وأركانه، وكذلك أيضا يبتعد عما يمنع إجابة الدعاء. أيضا من الأمور التي لا بد أن يعلمها الداعي أن الله سبحانه وتعالى إنما يقضي ما يقضيه لحكمة، لكن العبد لا يعلم حكمة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا متى ما أنت دعوته وحققت ما ذكرته من الشروط وابتعدت عما ينافي الدعاء، فالله جل وعلا يجيب الدعاء، لكن كيف يجيب هذا الدعاء؟ قد تكون إجابة الدعاء بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعاءك فيجاب لك الدعاء، وقد يكون إجابة الدعاء من وجه آخر بأن يصرف الله جل وعلا عنك من السوء، وقد يكون إجابة هذا الدعاء بأن يعطيك الله سبحانه وتعالى من الخير ما هو أعظم من هذا الدعاء، وقد يدخر الله جل وعلا لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة، وتكون أحوج ما تكون إلى الحسنات، أحوج ما تكون إلى حسنة تنجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى، وإذا بك تجد جبال من الدعوات التي كنت تدعو فيها، وإذا بها ترفع ميزان حسناتك وتنجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد بإجابة الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. الله جل وعلا يجيب دعاءك، لكن يستجيب لك من وجه آخر هو أنفع لك من إجابة ما سألته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: من توفي بمرض، ويقول هذا المرض هل كفارة لذنوبه وهل تنتهي الكفارة بعدد المدة التي مرض فيها؟
المرض هو من جملة مكفرات الذنوب، والله جل وعلا جعل عدة أسباب تكفر ذنوب العبد، ومن جملة هذه الأسباب المرض. بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما هو أبعد من ذلك سبب لكفارة ذنوب الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به عن ذنوبه. فهذه حتى هذه الهموم وهذه الغموم وهذه الأمراض التي يعني يبتلى بها الإنسان هي كفارة لذنوبه، ولكن يحتاج الإنسان إلى صبر، يصبر على هذا البلاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أصيب بحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طهور. فقال الرجل متعجبا: طهور؟ يعني كأنه مستغرب. طهور؟ قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزوره القبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لك ما قلت، يعني أنه أساء الظن بالله سبحانه وتعالى فمات الرجل. فالإنسان إذا ابتلي بمرض فإن هذا المرض هو طهارة له، طهارة من ذنوبه وطهارة من آثامه، ولكن هذا المرض لابد أن يكون معه الصبر، ولابد أن يكون معه الاحتساب، عند ذاك يكون هذا المرض كفارة لذنوبه. أما إذا جزع وتسخط وخرج عن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فإنه بذلك يقع في الإثم والعياذ بالله. إذن الإنسان هناك آداب يتأدب بها المريض في مرضه، وبحمد الله ديننا ما لم يترك شاردة ولا واردة ولا حالا من الأحوال إلا وتجد هناك توجيه، وهناك نوع من العبادات المختصة بهذا الحال التي هو عليها. فالإنسان في حال السفر له أحوال يكون عابدا لله سبحانه وتعالى في سفره، والإنسان المريض له في مرضه تعبدات وآداب، كلما حافظ على هذه الآداب وعلى هذه العبادات في مرضه يكون ماجورا على هذا المرض غير مأزور، ويكون مثابا لا آثما في هذه الحال. إذن هذه الأمراض وهذه الابتلاءات التي تصيب الإنسان إنما ينظر إليها المؤمن نظرا آخر، أنها كفارة لذنوبه ورفع لدرجاته. ولذلك الأنبياء ابتلوا بالأمراض فالتجوا إلى الله سبحانه وتعالى وصبروا على هذه الأمراض. أيوب عليه السلام مكث في البلاء قرابة 18 عاما أو أكثر وهو مبتلى بهذا المرض، وكان يقول: قد يعني عافاني الله جل وعلا مثل هذه المدة، كيف لا أصبر في البلاء؟ فكان يضرب فيه المثل في الصبر على البلاء. وكذا بقية الأنبياء عليهم السلام، وكلما كان الإنسان لربه أقرب وله أكمل كلما زاد الابتلاء وعظم الأمر، ولكن المؤمن ينظر إلى هذه الابتلاءات نظرا آخر فيكون هذا الحال هو حال لرفعة درجته وكفارة لذنوبه وخطاياه وقربه من ربه تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الدعاء في الصلاة لشخص غير مسلم بالهداية للإسلام؟
يجوز لك أن تدعو في صلاتك بأن يهدي الله جل وعلا من ترغب في هدايته سواء كان مسلما أو غير مسلم. فباب الدعاء باب عظيم من أبواب، ولك أن تسأل الدعاء بالهداية لمن شاء من الخلق سواء في صلاتك أو سواء خارج الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: هل الوقت بعد الصلوات المكتوبة هل هو من إجابة أوقات إجابة الدعاء؟ بمعنى يقول: هل أدعو بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة؟
أسباب الدعاء كثيرة، وهذه الأسباب تقارن الصلاة. فإذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت في حضرته، وهذه المواضع كثيرة. من هذه المواضع بين الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو موطن من مواطن إجابة الدعاء. وكذلك أيضا في الصلاة فإنه كذلك أيضا موطن من مواطن إجابة الدعاء، سواء في السجود أو سواء في ختام الصلاة. أما بعد الصلاة فإن هذا ليس من المواضع التي فإن الدعاء بعد الصلاة ليس من المواطن التي ثبت فيها فضل في أهمية الدعاء فيها، أو أنها موطن من مواطن إجابة الدعاء. ولكن من أراد أن يدعو فله أن يدعو، ولكن بعد أن يأتي بالأذكار الشرعية. فإذا فرغ من الأذكار الشرعية وله حاجة في الدعاء يجوز له، وإن كان الأفضل أن يكون دعاؤه في الصلاة، وأن لا يداوم على هذا الأمر حتى يكون كأنه موضع من مواطن إجابة الدعاء. من أراد أن يدعو فليستغل وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده أو قبل أن يسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السجود: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أي ما يريده ويعجبه من الدعاء فليدعو به. أما بعد الفراغ من الصلاة فإن هذا موطن ذكر لله سبحانه وتعالى، وإن ورد من الأدعية بعد الصلاة الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. وأيضا مما ورد أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه أدعية هي في مقام الذكر، يعني غلب عليها يغلب فيها جانب الذكر على الدعاء. فهذه المواطن التي يدعى فيها، فلا يدعى بعد الصلاة مباشرة، وإنما هذا موضع الذكر. ولو فرغ من الأذكار وأحب أن يدعو فله أن يدعو، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: رجل أعزب ويريد أن يضحي عن والده المتوفى، فيقول: كيف الطريقة؟
الأضحية هي من الشعائر العظيمة من شعائر الإسلام. والله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الأضحية، فهي سنة مباركة وشعيرة من شعائر الإسلام. يخاطب بها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، فيضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، ولكل واحد من أهل البيت أن يضحي. فلو أراد غير رب البيت أن يضحي فله أن يضحي، لأنها شعيرة من الشعائر، مقصود منها التعبد لله سبحانه وتعالى بإراقة الدم في هذا اليوم، شكرا لله سبحانه وتعالى على النعمة، وكذلك استحضارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليهم السلام. فإذا أراد أن يضحي فله أن يضحي، ولكن الأضحية تكون عن نفسه ويشرك من شاء من أمواته بعد ذلك. فالأضحية إنما تسن للأحياء ويشرك فيها الأموات تبعا وليس استقلالا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ لدي صديق فيقول طلب مني مبلغ من المال فقلت ليس معي، يقول مع أن يعني عندي في المصرف هذا المبلغ لكن لم يكن معي آنذاك، فولم أرد يقول أن يعني أعطي هذا المال، يقول أخاف أنه لا يرجع هذا المبلغ، فيقول هل علي شيء وهل تعتبر هذه كذبة؟
ما ذكرته من كلام لتصريف السائل يظهر لي والله أعلم أنه ليس كذبا، وإنما هو نوع من التورية. فأنت فعلا لم يكن معك في ذاك الوقت مال كي تصرفه له، أي مال في يدك، أي نوع من أنواع التورية. وفي التورية يروى عن بعض السلف أنه كان يقول إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فيوري الإنسان ويأتي بلفظ يفهم منه معنى وهو يقول معنى آخر لتحصيل غرض مقصود، والغرض المقصود هنا هو مخافة عدم إرجاع المبلغ، خصوصا إذا علم أنه لن يرجع هذا المبلغ. والله أعلم مثل هذا الكلام لا يعد كذبا لأنه نوع من التورية، والتورية فيها مندوحة عن أن يباشر الإنسان بالكذب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كنت أصلي في مسجد في الطريق، ويقول في الركعة الثانية دخلت جماعة وأقاموا الصلاة، هل يجب علي أن أقطع صلاتي وألتحق بالجماعة أم أكمل الصلاة؟
لا تقطع صلاتك وتكمل صلاتك، لأنك دخلت في صلاتك وتلبست بها بنية الفريضة، فلا يجوز لك أن تقطع الفريضة. والله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، ويجوز لك بعد الصلاة أن تدخل مع الجماعة الأخرى بنية النافلة، فلو أحببت أن تدخل معهم تدخل معهم بعد أن تفرغ من صلاة فريضتك، وتدخل معهم وتكون متنفلا وهم يصلون فريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أيهما أعظم أجرا، هل تربية البنات أو الأولاد، وفي عمر كم تؤمر البنت بالحجاب؟ نعم الشيخ يقول أيهم أعظم أجرا، هل تربية البنات أو الأولاد، وفي عمر كم تؤمر البنت بالحجاب؟
كلاهما يؤجر الإنسان على حسن تربيته، فلو كان عندك أبناء لا فرق بين أن تحسن تربية الأولاد وتحسن تربية البنات، فكلهم في مسؤوليتك وكلهم أمانة في عنقك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن كان هناك ميزة في حسن تربية الأبناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما من رجل يكون له ابنتان وفي يكون له ثلاث بنات وفي لفظ ابنتان، فقال فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن، ثم قال صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث إلا كنا له حجابا من النار. فهذا فيه يعني فضل تربية الأبناء وحسن تأديبهن، وأن المرأة إذا يعني رزق بهؤلاء البنات يكون له حجابا من النار. وكذلك أيضا ليس معنى هذا الغفلة عن تربية الأبناء، فكلهم أمانة في عنق الأب، ولكن جاء في فضل تربية البنات ما لم يأتي في تربية الأبناء، وذلك لأهمية البنات، وذلك الله سبحانه وتعالى قدمهن. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وعادة العرب في السابق أنهم كانوا يتشاءمون بتربية البنات، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك جاء هذا الدين العظيم بالعناية بالبنات على وجه الخصوص، وليس معنى ذلك كما قلت أن يغفل عن تربية الأولاد، وإنما الكل أمانة في أعناق آبائهم، والكل بفضل الله سبحانه وتعالى متى ما أحسن التأديب إلا كنا له أسباب من أسباب دخول الجنة والوقاية من النار. وأما البنت فإنها تؤدب، ومن تأديبها أنها تعلم اللبس المحتشم وكذلك أيضا لبس الحجاب منذ أن تكون صغيرة. فإذا بدأت تبلغ سن 8 و9 و10 هذه السن التي ربما يحصل فيها البلوغ لبعض البنات، فهذا يتأكد أن يأمر من يلي البنات أن على قضية الحجاب والحشمة والستر منذ أن يكونوا صغار، ولو كان هذا من باب التأديب والتعليم على هذا الأمر، حتى إذا كبرنا وبلغنا قد تعودنا على الحشمة وعلى الحجاب، فانبدأ مع سن 7 و8 و9 و10 على التعليم وعلى وجه التدريب، حتى إذا بلغنا وكنا قد التزمنا بذلك كان هذا الأمر حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل سن 7 بداية لتكليف الشرائع، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبلاءكم للصلاة 7 واضربهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فسن 7 هو سن بداية التدريب على الشعائر الدينية، سواء صلاة وصياما أو حشمة وسترا، والله أعلم.
يقول: ورد في السنة استحباب نفض الفراش قبل النوم، فيقول: في هذا الوقت ومع هذه الفرش التي ننام عليها، هل هذا الاستحباب باقي؟ يقول: وما الحكمة منه؟
نعم، هذا الاستحباب يبقى باقيا، والحكمة منه أن ذلك أدعى إلى حسن الوفاق بين الزوجين، والأمر الثاني حتى إذا كان هناك شيء يزول هذا الشيء، فربما وجد شيء على الفراش يؤذي، سواء كان من الهوام أو الدواب أو القذر أو نحو ذلك مما يؤذي الإنسان، فنف الفراش كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يزيل مثل هذه الأمور، فيجعل الأمر بين الزوجين محببا، ويزيل ما يمكن أن يتأذى منه الرجل على فراشه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا المرأة أرادت أن تقرأ القرآن في المنزل هل يجب عليها أن ترتدي الحجاب؟
لا يجب على المرأة أن ترتدي الحجاب في أثناء قراءة القرآن، ولكن متى ما كانت على حال هي أكمل للخشوع كان ذلك أفضل، فيستحب لها إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تتطهر لذلك. فإذا أرادت أن تقرأ القرآن فإنها تتطهر، وإذا أرادت أن تقرأ القرآن وكان استقبالها للقبلة كان ذلك أفضل، فإن أشرف المجالس ما استقبل الإنسان به القبلة في حال الطاعة والعبادة. ومتى ما كان المكان مناسبا ومهيئا للخشوع والاطمئنان كان ذلك أدعى إلى الخشوع. متى ما كان اللباس أيضا ساترا وكان اللباس نظيفا ساترا كان ذلك أيضا أدعى إلى الخشوع. فاللباس والستر ربما يكون له أثر أكمل في قضية تحقيق الخشوع، وإلا فيجوز لها أن تقرأ وإن لم تكن متحجبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.